قلنا قدم ذكرنا قسم من بحث المتعلق بالمقدمة الرابعة من المقدمات التي مهدها المحقق نايني لإثبات إمكان الترتب، ولكن حالة تعطيل دون تعطيل بمناسبة شهر رمضان حالة دون إكمال البحث، ونعيد البحث في هذه المقدمة حتى نتذكر ما أفاد رضوان الله تعالى عليه وما أفاد العالم هذا في هذا الشأن. فنقول رضوان الله تعالى عليه يعتبر هذه المقدمة من أهم مقدمات التي تعينه على إثبات إمكان الترتب، بخلاف التلميذ المدلل سيدنا العظم رضوان الله تعالى عليه، وهو يقول أن هذه المقدمة لا علاقة له ولا تفيده، وهذا ولا تفيده لإثبات الترتب كيف ما كان، هذا يأتي كلام هل ينفع أو لا ينفع. فعلا ما أفاده رضوان الله تعالى عليه قسم الخطاب أو الإطلاق في الخطاب إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قال الإطلاق اللحادي، وهو أن يكون القيد أو عدم القيد بمعنى إطلاق يكون سابقا على الخطاب، مقصوده بالسبق ها هنا حسب ما نفهم من تأمل فيك بالتأمل في كلامه هو أن يكون هذا تقسيم يعني التقييد أو مطلق إطلاق والتقييد في متعلق الخطاب ثابتا مع قطع نظر عن الخطاب، ليس مقصود بالسبق السبق الزماني أو سبق هذا مكاني أو نحو ذلك، بل معنى هو أنه يمكن بل أن يكون مكلف أو مع القيد الذي ذكر في الخطاب ثابتا مع قطع نظر عن الخطاب، مثل بل أمر بالحج للمختص بالمستطيع والأمر بالصلاة غير مختص بالمطيع. فالتقييد في الأول وهو كون الإنسان مستطيعان بل وعدم التقييد في الثاني مثال الثاني وهو أمر بالصلاة بالقياس إلى المستطيع وغير المستطيع، فإنه هذا التقسيم وهذا الإطلاق والتقييد ثابت مع قطع نظر عن الخطاب. هذا قسم الأول عبر عنه بالإطلاق والتقييد اللحديين، يعني مولا لا أحد علم مكلف مستطيعا فأمره بالحج، وبخلاف أمر بالصلاة فإنه أمر به أمر المكلف بالصلاة من دون هذا لحاد كونه مستطيعا بمعنى استطاع في الحج أو غير مستطيع. القسم الثاني عنده إطلاق الذاتي أو التقييد الذاتي، وهو ما إذا كان الخطاب في نفسه غير قابل هذا للتقييد والإطلاق، ولا التقييد والإطلاق سابق مع قطع نظر عن الخطاب، بل يستر الخطاب ثم بعد ذلك يأتي دليل فيثبت الإطلاق أو التقييد. وذلك مثال الإطلاق شمول الأحكام للعالم بها والجاهل بها، فإنه دل دليل والضرك الضرورة الإسلامية إن الأحكام غير مختصة بالعالم بها، فهذا الإطلاق جاء بعد الخطاب ولكن بلحاظ المصلحة والملاك، وبما أن الملاك هذا مطلق بمعنى أنه ليس مختصا بالعالم وليس مختص عالم بالأحكام، بل ملاك موجود في حق جميعا، فيكون الخطاب مطلقا بإطلاق الذاتي. وكتقييد مثل ما قالوا إن القصر والإتمام أو الجهر والإخفاط مختصون بالعالم بالتكليف بالجهر والإخفاط وبالقصر والإتمام، فإنه أيضا يعلم بدليل على الخارج، فإن بأنه على غرض والملاك في وجوب الإخفاض أو وجوب الجار أو وجوب الكسر أو التمام، هذا الغرض مختصون مقيدون بالخصوص العالم. والقسم الثالث عنده ما يكون التقييد، والتقييد مستحيلا لا يمكن أن يقيد الخطاب بذلك التقدير. فإذا كان التقييد مستحيلا فالإطلاق مستحيل أيضا، نظرا إلى أنه بل نسبة التقابل عنده بين الإطلاق والتقييد تقابل عدم والملكة، واستحال أحدهما استحال الثاني. وذلك مثل هذا المطيع والعاصي، لا يمكن أن يقيد الخطاب بالمطيع، فلا يمكن أن يكون مطلقا بالقياس إليه، وكذلك لا يمكن تقييد الخطاب بالعاصي، فلا يمكنه ثبوت الإطلاق في ذلك. والوجه في ذلك في استحالة خطاب بوصف المطيع، المطيع معناه العاتي بالفعل، فإذا كان خطاب موجها وهو إتيان بالفعل، إذا كان هو مطيعا قد أتى به، فعندها قد يكون الطلب له حاصل وهو مستحيل. وإذا كان عاصيا فهو تارك، فيكون طلب كيف يمكن أن يوجه الخطاب بالعاصي الذي هو تارك، يعني يكون جنب بين النقيضين، يعني أمر بالخطاب في حالة الترك، هي أمر بالامتثال حالة الترك هي الامتثال، فإذا استحال التقييد استحال الإطلاق أيضا. هذا ملخص هذا القسم الثالث لم يجعل له اسما، إنما جعل الاسم في القسمين الأولين. في القسم الأول إطلاق اللحادي، إطلاق والتقييد اللحادي، وفي القسم الثاني الإطلاق والتقييد الذاتي، والثالث لم يسميه باسما، على لعله لأجل أنه في نفسه مستحيل. هذا ما جاء في كلامه ملخصا. وكما لنا عليه ملاحظات في القسم الأول، ملاحظة أنه نفس الخطاب الذي هي عبارة عن طلب الفعل أو طلب الترك لا يتصور فيه الإطلاق ولا التقييد. والوجه في ذلك أنه إن كان مقصود بالخطاب هو نفس الصوت، هذا فهو يحدث ويفنى وهو جزئي حقيقي، فلا يتصور فيه إطلاق، وهذا لا يصور. وإن كان مقصود به النسبة الطلبية المطلولة عليها بالخطاب، فتلك النسبة جزئية دائما، فلا يتعقل فيها الإطلاق والتقييد. والإطلاق والتقييد إنما يكون إما في متعلق التكليف أو في المكلف بامتثال هذا التكليف. وأما نفس الخطاب فلا يتعقل فيها الإطلاق ولا التقييد أصلا. وما أما القسم الثاني وهو بناء الإطلاق في الذاتي، حيث يكون نفس الخطاب بل يكون بل غير قابل في نفسه، لا يوصف بالإطلاق والتقييد، إنما يكون بالدليل خارج الذي يقول أن الملاك موجود في خصوص المكلف معين أو يوجد في الجميع. يرد على هذا ما قلناه في القسم الأول، هذا أولا. وثانيا هذا المثال الذي ذكر مثال شمول الخطاب للعالم والجاهل، هذا يقول لا يمكن أن يكون الخطاب بنفسه مختصا بالعالم أو حتى لا يكون مثل القسم الأول. هذا مبني على ما اشتهر في ألسنة الأجلاء من أنه لا يمكن أن يكون التكاليف مختصة بالعالم بها، وقالوا إنه يلزم من ذلك الدور. وهذا رفضناه وقلنا إنه هذا المعنى هذا غير معقول. الدور المستحيل هو أن يكون كل من المتوقع موقوف والموقوف عليه معلة للآخر، وأما إذا كان كلاهما معلولين لعلة ثالثة فمثل هذا الدور ليس مستحيلا بل هو واقع هذا في الخارج. كذلك كما أن التكليف من المولى والعلم بالتكليف أيضا للعبد من المولى، فلا مانع من أن يكون التكليف مختصا بالعالم، بل الآيات ظاهرة في ذلك، يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فأول يأتي خطاب ثم يكون مؤاخذة والمطالبة، فمطالبة والمؤاخذة إنما يكون في من أبلغ، إذا أبلغ يعني علم بها، فإذا كان فهذا الذي أفادهما غير واضحين. هذا بالقياس إلى القسم الثاني. وأما القسم الثالث وهو أن يكون خطاب بالقياس إلى المطيع والعاصي هذا مستحيلا، وما أفاده يرد عليه ما قلنا هذا في الملاحظة الأولى في القسم الأول. ويضاف إلى ذلك أنه ماذا يعني بالمطيع وبالعاصي، إن كان يقصد بالمطيع الذي امتثل فهذا لا يتصور امتثال قبل تحقق التكليف، لابد أن يكون التكليف هنا حتى يكون الإنسان مطيعا أو عاصيا، فلا معنى لأن توجيه الخطاب لأن نسميه خطاب إلى المطيع. وإن كان المقصود بالمطيع من لديه استعداد ذاتية للقيام بما يطلب منه المولى فهذا المعنى المطيع هو الذي يوجه إليه الخطاب، وأما غيره لا يوجه إليه. هدى للمتقين يعني الذي هذا مستعد للطاعة هو يوجه إليه الخطاب، فما أفاده غير واضح. وللكلام تتمة، والحمد لله رب العالمين.